الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في ختام الفصل أو الأصل الأول في الرد على النفاه، قال رحمه الله تعالى: وهذا باب مضطرد، أي يعني باب إلزامهم بالتناقض لكل ما نفوه مما ثبت في الكتاب والسنة. قال: وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفات لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. يعني الآن يذكر رحمة الله عليه الخلاصة، يعني أن هذا الباب تطرده في كل من ينفي شيئا من الأسماء والصفات الثابتة، فإنه يقول: كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الصفات لا ينفي شيئا خوفا في زعمه من الوقوع في تجسيم أو تشبيه أو تمثيل ونحو ذلك، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، يعني كما مر منه. فالأشعري ألزمناه بماذا؟ ألزمناه بماذا؟ ألزمناه بأنه ما قلته فيما أثبته يلزمك فيما نفيته، وما قلته فيما فسرته مما نفيته يلزمك فيما أثبته. فإما أن تثبت على اللائق بالله سبحانه وتعالى وبالأدلة العقل الشرعية هو العقلية تنزل معك، وإلا نفيت الجميع ووصل نفيك إلى نفي الذات والوجود. والمعتزلي ألزمنا أن يثبت جميع الصفات لأنه أثبت الأسماء المجردة، وإثبات الأسماء المجردة يلزمه من المحذور ما يلزمه، يعني في ونفيه للصفات يلزمه من المحذور في إثبات الأسماء ما يلزمه فيما لو أثبت الصفة. فإما أن يثبت الكل وإما أن ينفي الجميع. والفلاسفة المعتزلة الغلاة الجهمية نعم لزمهم من الوصف بالنفي والسلوب تشبيه الله بإيش؟ بالمعدومات، لأنهم يصفونه بالسلوب، لا موجود، لا يعني لا سميع، لا بصير، لا حي، لا قيوم، لا فوق، لا تحت. هؤلاء شبهوا بالمعدومات، فكان أضر وأخبأ وأقبح من شبهه بالمخلوق. طيب، والفلاسفة الملاحدة لزمهم أحسنت شبهوا بالممتنعات عند أن جمعوا بين النقيضين، وهذا أشد وأقبح. أحسنت ما شاء الله. إذن المسألة مفهومة عندكم والحمد لله، وهذه القاعدة من فهمها فهي تدمر كل شيء من شبه المبطلين بإذن الله. قال: فيقال له. وهكذا القول في جميع الصفات وكل ما نثبته من الأسماء والصفات، فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. ركز، هذا مهم. يعني يقول جميع الصفات وكل ما نثبته لله من أسماء وصفات لابد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، يعني التواطؤ في الاشتراك فقط في التسمية. سميع سميع، حي حي، حياة خالق حياة مخلوق، هذا التسمية لابد منها، تواطؤ لفظي. يقول ولولا ذلك لما فهم الخطاب. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين. كيف ينزل سبحانه وتعالى على من يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ويحاججه بأن هذا لا يسمع ولا يبصر وأن الله المطلوب عبادته يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، ثم نقول هذا العربي ما فهم ما لا يسمع ولا يبصر كما فهم السميع البصير في حق الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى حاججهم بأن هذا لا يثبت له ما يثبت لهذا فيما تألفونه وتعرفونه، وخاطبهم بالقرآن وهو عربي. فلو لم يعبر بالألفاظ المعروفة عند العرب ما فهمنا القرآن، ما فهمنا القرآن. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ يعني ميسر للذكر القرآن، وهؤلاء عقدوه وجعلوا له بواطن وتأويلات معقدة جدا ما أنزل الله بها من سلطان، حتى إن تفسيراتهم زادت العقد. أحيانا يفسرون بأشياء ما تفهم، كما قال بعضهم يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. قال فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. هذا كلام مفيد وخاتمة حسنة ختم بها شيخ الإسلام الأصل الأول، وهو أننا نقول ما نقوله في بعض الصفات نقوله في البعض الآخر. إذن اشترك الخالق والمخلوق في لفظ الوجود، في لفظ الوجود، واختلفوا في كمال الوجود هذا، وما يعني يليق بالخالق سبحانه وتعالى وما يليق بالمخلوق. فوجود الله واجب، ولا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء ولا يعتري نقص. وجود المخلوق يسبقه عدم يلحقه فناء يعتري النقص، وهو ممكن وليس بواجب، وهو حادث بعد أن لم يكن. فاختلفا تماما الاختلاف، وإن اتحدا في اسم وجود، في كلمة وجود، ذات الخالق وذات المخلوق. ذات الخالق سبحانه وتعالى متصفة بصفات الكمال والجلال والإعظام، ولم يسبقها العدم ولا يعتريها النقص ولا يلحقها الفناء، وليست كالذوات، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. بينما ذات المخلوق مخلوقة محدثة لها صفات تليق بضعفها يسبقها العدم، فهي من خلق الله عز وجل ويلحقها الفناء ويعتريها النقص. فرق كبير واسع. كذلك الصفات، صفات الله عز وجل. نقول الحي، الله سبحانه وتعالى حياته المطلقة التي لا يسبقها يعني موت ولا يلحقها يعني فناء ولا يعتريها نقص ولا يأتي لها الموت، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن ما يعتريها شيء فهي الحياة الكاملة التي لا يمكن أن نقارنها بحياة المخلوق، فضلا عن أن نقول يلزم من إثباتها التشابه أو التماثل. تشابه لفظي نعم، تواطؤ لفظي، أما أن هذا يعني يلزم منه التمثيل بهذا فهذا بعيد جدا. وهكذا قل في السمع والبصر والوجه واليد والقدم والساعد والعينين، وكذلك كل ما ثبت لله سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات المتعدية والصفات اللازمة لله سبحانه وتعالى. فعلى هذا فقس. واضح هذا؟ هذا خاتمة مهمة لهذا الأصل، ويجب علينا أن نفهمها فهما جيدا، وإن شاء الله ندخل في الأصل الثاني. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.